الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم الكناشة. الكناشة هو الأصل تتشعب منه الفروع، الكناشة الأوراق تجعل كالدفتر لتقيد فيها الشوارد والفوائد، الكناشة بستان يانع نقطف منه الزهر والثمر، الكناشة بحر زاخر نستخرج منه اللآلئ والدرر. الكناشة وإلى أولى فقراتنا.
كناشة تحوي مضايا
حدث في رمضان. وفاة الإمام ضمرة بن ربيعة الرملي، وهو الإمام الحافظ أبو عبد الله ضمرة بن ربيعة القرشي الرملي، محدث فلسطين، ثقة في الحديث، روى عن إبراهيم بن أبي عبلة والأودي والثوري ومولاه علي بن أبي حملة وسعيد بن عبد العزيز وخلق سواهم، وروى عنه إسماعيل بن عياش ونعيم بن حماد وعبد الله بن ذكوان وهشام بن عمار وخلق كثير. قال آدم بن أبي إياس: ما رأيت أحدا أعقل لما يخرج من رأسه من ضمرة. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا خيرا لم يكن هناك أفضل منه. مات في أول رمضان سنة 220 في خلافة عبد الله بن هارون.
كناشة تحوي مضامين الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود. صاحب فضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
منور ما شاء الله.
الله يحييكم.
الله يبارك فيك. شيخنا الكريم، العبد في هذه الحياة وفي زحمتها وهو ماض في سيره إلى الله عز وجل، رغم هذا الحب في هذا السير لكن قد يتخلله بعض المطبات بعض الهفوات فيقع في الذنب فيبحث عن الملاذ الآمن.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكفي التوبة شرفا أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين.
الله أكبر.
وكما تفضلت فإنه لا يخلو العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى من ارتكاب منهيات، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى فتح الباب على مصراعيه
الله أكبر
للتوبة دون قيد أو شرط.
الله أكبر.
حتى تظهر علامات الكبرى التي تغلق فيها أبواب التوبة، تخرج الشمس من مغربها أو يلفظ الإنسان أنفاسه، ما قبل ذلك فباب التوبة مفتوح من أي ذنب وفي أي وقت
مهما كانت الذنوب.
نعم. ولذلك حتى في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يظن بعض الناس أن هذه الآية تدل على أن التوبة من الشرك لا تجوز لا تقبل، والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده من أي ذنب، من الكفر ومن الشرك ومن سائر المعاصي.
ويكون معنى الآية
أنه لو مات الإنسان وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يغفر الله له.
الله
لأنه مات مشركا. أما من تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب العظيم فكيف بما دونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد بشر بالنجاة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخبره جبريل بذلك مرارا، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه الله في اليوم أكثر من 70 مرة.
الله.
وربما ذكر بعض الصحابة أنهم يعني يلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار والتوبة في المجلس الواحد أكثر من هذا. ولذلك فإنه ينبغي على المسلم أن يكون دائم التوبة ومتجدد التوبة والرجوع، والتوبة المقصود بها في اللغة الرجوع والإنابة والعودة، فكأنه عندما أذنب هرب أو انحرف عن الطريق، فعندما يتوب الإنسان فإنه يرجع ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني متابا عظيما ويقبله الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه.
نعم. هنا الشيخ بما ذكرتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الاستغفار، هذا يدل على أن التوبة أولا وظيفة العمر.
صحيح.
وأمر ثاني أنه إحنا أحيانا دائما نقول التوبة من التفريط في الواجبات، لكن أحيانا من الوقوع في المنهيات، وننسى أنه التفريط كذلك أحيانا في واجبات في حق الأمة في أوقاتها وكذا، قد يكون من الذنوب التي ينبغي أن نتوب منها.
يعني التوبة كل بحسبه.
نعم،
كل بحسبه، لكن المقصود الأعظم منها هو الاتصال بالله والرجوع إليه والإنابة إليه، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده يتوب إليه ويرجع إليه وينيب إليه ويغفر له سبحانه وتعالى. وما دام هذا من محاب الله سبحانه وتعالى، فينبغي على العبد دائما أن يعني يمارس هذا العمل والتوبة والرجوع. ولذلك قد يظهر أو قد يذهب ذهن البعض أن التوبة لا تكون إلا من الذنوب والكبائر العظيمة.
صحيح.
ويظن يقول يعني أنا عندما تدعونني إلى التوبة يعني أنا مجرم، شايفيني مجرم ولا شايفيني مرتكب الكبائر
أو حرقت مساجد، بعضهم يقول كذا هذه الكلمة.
فيقال له لا، ولكن الإنسان بطبيعته مذنب ومقصر مهما فعل، وبالتالي فهو في حاجة دائما لأن يقول استغفر الله وأتوب إليه، اللهم تب علينا كي نتوب، اللهم ارزقنا التوبة الصالحة، التوبة النصوحة، التوبة الصادقة، يدعو بذلك في صلاته وبعد صلاته وقبل صلاته وفي مسيره وفي مجيئه، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبله.
صحيح.
يتقبل.
نعم. لكن ربما المعنى هذا كذلك يظهر في أنه لو علمنا عظمة الله عز وجل ما قلنا أنه أنا ما سويت هذا الذنب الكبير.
أيضا هذا صحيح.
نعم.
ولذلك قيل أنه لا يوجد أحد يوم القيامة يوم الحساب إلا ويندم، الصالح والطالح. فأما المذنب والمقصر فيندم
لتفريطه.
يندم لتفريطه، هذا واضح.
نعم.
لكن الصالح يندم لما يرى من فوات درجات كثيرة كان بإمكانه أن يحصل عليها، كان بإمكان الإنسان أن يرتقي إلى أعلى الدرجات لكنه فرط. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستثمر هذا. ولذلك العارفون بالله سبحانه وتعالى الذين أدركوا معاني الآيات القرآنية ومعاني الأحاديث النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكثر
صلى الله عليه وسلم
في الحديث النبوي من البشارة للتائبين، وذكر عاقبة التوبة وذكر فضائلها وذكر مزاياها، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر أنه يحب التوابين وأمر بالتوبة في مواضع كثيرة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
الله.
وذكر سبحانه وتعالى قصص الأنبياء وذكر قصص المذنبين وكيف تابوا إلى الله، ورأس يعني أولهم آدم عليه الصلاة والسلام، آدم أبو البشر هو قدوة في هذا الباب.
الله.
عندما وقع في الخطيئة ثم تاب
فقبل الله،
فقبل الله توبته.
الله أكبر.
فلذلك هذه يعني قدوة التائب، الأنبياء والصالحين والذين يعني مضوا قبلنا. لا شك أن الإنسان في يومه وليلته إذا لازم التوبة واستشعر عظمتها وأهميتها وأنه يصبح تائبا ويمسي تائبا ولا يدري الإنسان متى يقبض.
صحيح.
أنه تصبح هذه يعني ممارسة يومية يتلذذ الإنسان بها من الدعاء بها وطلبها والحرص عليها، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا
يا رب. مدام توبة بهذه المثابة فما شروطها؟
يعني العلماء يذكرون شروطا للتوبة ويقولون أنه ينبغي على التائب أن يكون صادقا في توبته.
الله أكبر.
لا يكون مراوغا، لأن الإنسان عندما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى
الله يعلم السر،
الله يعلم السر والنجوى، لا ينفع العبث والمراوغة. فالصدق في التوبة والإخلاص فيها لوجه الله هذا من أعظم شروطها.
نعم.
يشترطون أيضا أن يكون عازما على أن لا يعود للذنب.
هذا كيف يتأتى؟
بقدر ما يستطيع، يعني الإنسان يتوب إلى الله ويستغفر الله ويعزم على أن لا يعود.
هل له أمارات؟
لكن الشيطان قد تعهد وأقسم بالله العظيم أن يغوي ذرية آدم أجمعين، ولذلك فالإنسان هو في جهاد مع هذا الشيطان.
نعم.
أنه سوف يوقعه مرة أخرى، والإنسان يعني في ذلك بين مد وجزر. كلما وقع الإنسان في ذنب ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة ولو وقع مليون مرة.
الله أكبر.
ولذلك بعضهم ربما يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يقول أنا أستحي من الله.
نعم.
وهذا فذكر هذا لبعض التابعين فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، أنك تقول والله أنا يعني أكثرت من الكذب على الله وأنا أستغفر أتوب ثم أعود وأنا أتوب ثم أعود، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مهما ارتكب من الذنوب ومهما يعني قارف من الخطايا، فإن الله سبحانه وتعالى
أصلا المفر منه إليه.
نعم بالضبط، فهذه هي الشرط، العزم على أن لا يعود بقدر ما يستطيع، لكن الإنسان ستغلبه شهوته نفسه هواه، كما قال يقول إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلهم أعداؤه، لكن ينبغي على الإنسان يكون عنده من العزيمة والصبر والمثابرة في التوبة. هذه أيضا من يعني يذكر بعض العلماء من شروط التوبة أن يباعد عن مواطن المعصية، أن يعني يقوم ببعض الأمور
يظهر صدقه،
هذا من علامات العزم على أن لا يعود، والقبول من الله سبحانه وتعالى، ومن أدمن قرع الباب قبله الله.
آمين، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى كل مسلمين ومسلمة. أشكرك دكتور عبد الرحمن في ختام هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
حياكم الله جميعا.
الله يسعدك، شكرا.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى،
حياة القلوب. قال ابن القيم رحمه الله في إفراد الله سبحانه بالوحدانية: فيشهد العبد انفراد الله تعالى بالخلق والحكم، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابعه، إن شاء الله أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها، وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا شاهد العبد ذلك واستقر في قلبه إفراد الله تعالى بالوحدانية فأورثه ذلك ولا بد تعظيم الله عز وجل، وانتقل من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، فاتخذ الله وحده إلها ومعبودا، وأحب ما يحبه الله، وأبغض ما يبغضه الله، وأعطى لله، ومنع لله، ووالى في الله، وعادى في الله، فهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلق الخلق، وقامت سوق الجهاد على ساق. قال ابن القيم رحمه الله في منزلة التعظيم: هذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته.
أحكام
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الأحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الفيلي، أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا شيخ ناصر، أهلا بكم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا البرنامج وأن ينفع بالجهود
يا رب. استكمالا لما بدأنا في حلقة سبقت عن زكاة الأسهم، أنا كان أريد أن أسألك: ما الإشكال الذي أحيانا قد يحدث في الأسهم فينقلها من دائرة الحل إلى دائرة الحرمة؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله وسلم على النبي الأكرم، أما بعد، من أهم المهمات أن يعرف المرء أحكام الشريعة فيما يأتي ويذر. والحقيقة أن الأسهم الآن مما شاعت وذاعت وكثر التعامل فيها بين الناس، والمؤسف أيضا أنه ربما بعض الناس لا يتوقع في ذلك ويبحث عن الربح في أي موطن، لا سيما إذا كان سريعا يسيرا. ولذلك أشكرك على هذا السؤال الشيخ ناصر، يعني وإن خرج بنا عن دائرة الزكاة ولكنه هو كالتقدم إليها. ولذلك يقال بأن الأسهم هي عبارة عن حصة شائعة في الشركة، فكل مساهم، وهذه قضية مهمة ينبغي التنبه لها والإشارة إليها، وهي إن كل مساهم في أي شركة يشتري سهم فهو في الحقيقة يعد شريكا، يعد شريكا في الشركة، لا كما يظن البعض أنه يشتري سلعة، هذه ليست سلعة، هذه شركة، لأن السهم يمثل هو صك أو نصيب يمثل حصة شائعة مهما في الشركة مهما قل. وهذه الحصة الشائعة تشمل كل موجودات الشركة، أصولها المتداولة وغير المتداولة، معاملات المشروع الممنوع.
يعني لو واحد داخل بعشرة مليون وأن داخل بمئة ريال تعتبر شريك،
كلانا شريك، هو
غير النظر عن النسبة.
نعم، هو شريك بمبلغ أكبر وأنا شريك بمبلغ أقل، وبالتالي فأيضا كلاهما، هذا أبو مليون صاحب المليون وصاحب الألف ريال، كلاهما أيضا يتعرض للحل والحرمة بحسب ما تقوم به الشركة من نشاط. فنحن نقول أن الشركات في الحقيقة لا